إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السريعة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
شهدت فلسطين العديد من الأعمال الوحشية التي قام بها اليهود الصهاينة في مختلف المجالات، ومن خلال تلك الأعمال اتضح أن اليهود لا يوجد عندهم أي مقدس. نعم، فمن كان الإنسان بكرامته وعزته عند الله لا يساوي شيئا عندهم، فإنهم لا يبالون بأي مقدس آخر مهما كان. إن من يتبع تاريخ وحركة اليهود يجد أنهم لا يملكون أي معايير في خصومهم مع البشرية، والمتأمل لما قاموا ويقومون به اليوم يجد أنهم كانوا ولا زالوا أعداء كل شيء جميل وذو قداسة. من المعروف أن لكل أمة شيء تقدسه وتجله وتحترمه، ولا يمكن أن تمس به مهما كانت الظروف والأحوال، لكن اليهود على خلاف ذلك، فالمقدس لديهم يصبح عندهم لا قيمة له، ولذلك نجد أنهم لا يقرون لأي أحد أن يكون له مقدس ولا يقبلون له بذلك، بل يسعون إلى طمسه وتغييره بل وتدميره. ما يعزز ما نقوله عنهم أنه منذ أن وصل اليهود إلى فلسطين نجد أنهم لم يحتربوا مقدسات أي أحد، سواء كانوا مسلمين أو حتى مسيحيين، لأن طبعهم وتاريخهم لا يقبل بذلك. فإن من قتل أنبياء الله وحرف كتبه فإن له أن يحترب المقدسات. من المهم أن يدرك الجميع حقيقة اليهود التاريخية ومدى الخبث الذي يحملوه تجاه المقدسات خصوصا، وتجاه الأمة الإسلامية عموما، والتي لا زال البعض من أبنائها يسارع في التطبيع معهم ويقدم نفسه رخيصة في سبيل الدفاع عنهم. هنا ومن خلال حديثنا عن أرض الأنبياء والزيتون نكون مع واحدة من الجرائم البشعة التي ارتكبها اليهود بحق المقدسات الإسلامية. القدس الشريف أو المسجد الأقصى تعتبر واحدة من أهم المقدسات عند المسلمين بل وحتى المسيحيين، حيث أنها تعد أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولها في نفس كل إنسان مسلم عظمة ومكانة تجعله يحن إليها ويستعد لبذل روحه من أجل الدفاع عنها. المسجد الأقصى احتلها اليهود واغتصبوها ومنعوا أهلها من دخولها وجعلوا فيها مستوطنين متطرفين يواجهون المسلمين ويمنعونهم حتى من الاقتراب نحوها. لم يكفهم ذلك، بل لقد فعلوا ما هو جريمة كبرى. ففي 20 يوليو تموز 1969 وصل رجل يهودي من جنسية استرالية يدعى دينيس مايكل روهان إلى القدس، وفي الفترة من 25 يوليو تموز وحتى 21 أغسطس يوم الحريق استأجر غرفة في إحدى فنادق القدس، وهو فندق ريفولي القائم حتى اليوم في شارع صلاح الدين مقابل باب الساهرة في القدس. وقد قضى روهان جل وقته في القدس متجولا ومتفقدا للمسجد الأقصى وساحاته. أحد الشهود والذي كان يعمل حارسا في المسجد الأقصى قال في شهادة أمام المحكمة أنه رأى روهان في المسجد الأقصى 20 أو 30 مرة، وأنه كان يحاول كثيرا أن يخطب ود الموجودين فيه، وكان يتحدث كثيرا مع الأدلاء السياحيين حول المكان ويدعي أنه مهتم بتصوير المسجد لا أكثر. ويقول شاهد آخر وهو من سدنة المسجد الأقصى أنذاك، فقد قال أن روهان كان يطيل المكوث في المسجد الأقصى، وأنه في إحدى المرات اضطر إلى أن يطلب منه الخروج من المسجد لأنه أطال البقاء فيه حتى وقت إقامة الصلاة. وذكر شاهد آخر من موظفي الأوقاف أنه في إحدى المرات رأى روهان متمدداً أو جالساً داخل المصل القبلي بما يخالف التعليمات الخاصة بالسياح داخل الأقصى. في 11 من أغسطس آب 1969 حاول روهان إشعال الحريق في المصل القبلي عن طريق أحد مداخله في الجبهة الجنوبية الشرقية بالقرب من محراب نبي الله زكريا عليه السلام، وذلك بالاستعانة بفتيل وبعض من البترول، إلا أنه فشل في ذلك. في تلك الليلة وبحسب اعترافات لدى الشرطة تسلق روهان إحدى أشجار المسجد الأقصى حتى لا يراه الحراس، وبعد انقضاء صلاة العشاء وخروج الناس وفي حوالي الساعة 11 ليلا بدأ بإشعال الحريق، ومن ثم خرج من المكان متسلقا سور القدس جهة باب الأصباط لأن أبواب المسجد كانت مغلقة في ذلك الوقت المتأخر من الليل. في اليوم التالي ذهب روهان لتفقد المصل القبلي فلم يجد إلا بقايا الفتيل الذي حاول إشعاله وبضعة بقع من البترول. لسبب ما لم تشتعل النيران في المسجد ليلتها. عندها قرر روهان التخطيط بشكل أوسع وأدق للحريق، فتوصل إلى أن المنبر سريع الاشتعال كونه مصنوع من الخشب. في صباحة الخميس 21 من أغسطس آب 1969 استيقظ روهان مبكرا وتوجه إلى باب الأصباط ومن هناك إلى باب الغوانمة، حيث قطع تذكرة للسياح لدخول المسجد وتوجه إلى المصل القبلي. أخرج روهان من حقيبته وشاحا كان قد أغرقه بالبترول وفرشه على عتبات درجات المنبر، ومن ثم صب فوقه المزيد من البترول والبنزين وأشعل فيه النار بأعواد الكبريت. شب الحريق في الجناح الشرقي للمصل الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأتت النيران على واجهات المسجد الأقصى وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير مما تطلب سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت. التهمت النيران أيضا منبر المسجد التاريخي الذي يوجد هناك منذ استعادة المسلمون بيت المقدس عام 1187، وقد كانت لهذا المنبر الجميل مكانة خاصة، وتبين أن المادة الحارقة الشديدة الاشتعال سكبت من داخل المصل القبلي ومن خارجه. وبينما قام الاحتلال بقطع الماء عن المصل القبلي ومحيطه وتباطأ في إرسال سيارات الإطفاء، هرع الفلسطينيون إلى إخماد النيران بملابسهم وبالمياه الموجودة في آبار المسجد. حينها زعمت إسرائيل أن الحريق كان بفعل تباس كهربائي، وبعد أن أثبت المهندسون العرب أنه تم بفعل فاعل، ذكرت أن شاباً أسترالياً اسمه دينيس مايكل روهان هو المسؤول عن الحريق وأنها ستقدمه للمحاكمة. ولم يمضي وقت طويل حتى ادعت أن هذا الشاب معتوه ثم أطلقت سراحه. وكالعادة وعند أي حادث يقع في فلسطين يكون هناك تنديدات واستنكارات لا يعقبها أي موقف عملي أبداً، حيث أثار الحريق استنكاراً دولياً واجتمع مجلس الأمن الدولي وأصدر قراره رقم 271 لسنة 1969 بأغلبية 11 صوتاً وامتناع 4 دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة الأمريكية الذي أدان فيها إسرائيل ودعاها إلى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس. جاء في القرار أن مجلس الأمن يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى يوم 21 من أغسطس آب 1969 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ويدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية نتيجة لهذا الضرر. وعلى صعيد الدول العربية والإسلامية كانت هناك حالة غضب عارمة، اجتمع قادة هذه الدول في الرباط عاصمة المغرب العربي يوم 25 من سبتمبر أيلول 1969، وقرروا إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي ضمت في حينها 30 دولة عربية وإسلامية، وأنشأت صندوق القدس عام 1976. ثم في العام التالي أنشأت لجنة القدس برئاسة الملك المغربي الحسن الثاني للمحافظة على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية ضد عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية. في المقابل علقت رئيسة وزراء الاحتلال في حينه غولدا مائير على الموقف العربي قائلة: عندما حرق الأقصى لم أنم تلك الليلة واعتقدت أن إسرائيل ستسحق، لكن عندما حل الصباح أدركت أن العرب في سبات عميق. كان هذا التصريح بالنسبة لليهود أول عمل مشجع على المزيد من الأعمال التي استهدفت الفلسطينيين، حيث أنهم لم يلقوا من العرب والمسلمين أي موقف شجاع، وبالذات وقد أقدم اليهود على إحراق مقدسهم العظيم، وكل ذلك جاء نتيجة لهزيمة العرب في العام 1967 أمام إسرائيل. وقد كانت تلك الهزيمة هي بمثابة نكسة كبرى انكسرت مع النفوس، ولم ترتفع أي معنويات إلا في العام 2000 عندما خرجت إسرائيل من لبنان على يد مجاهدي حزب الله، وهو ما جعل الفلسطينيون يواجهون إسرائيل في قطاع غزة وينتصرون عليها.
في القدس من في القدس إلا أنت؟ وتلفت التاريخ لي متبسما: أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى، حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهن. في القدس من في القدس إلا أنت؟
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقية الكبسي.